السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله لكم الأجر والثواب بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية وحلقة يوم غد إن شاء الله من مطارحات في العقيدة، سوف نخصصها لبحث مسألة عاشوراء وقضية الإمام الحسين. لذلك أنوه المشاهدين الكرام إلى أن هاتين الحلقتين ستكونان استثناء عن القاعدة وروال البحث الجاري فيهما. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، عظم الله لكم الأجر والثواب بمصاب أبا عبد الله الحسين. في مناسبة عاشوراء يكثر الحديث وتشكل الكثير من القضايا على الشعائر الحسينية، لذلك حاولنا أن نخصص هذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله يوم غد حول موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام من الشعائر الحسينية بشكل عام، لكي يتضح للمسلم موقف العترة الطاهرة من قضية الحسين، على اعتبار أن العترة كما جرى في الأبحاث التي قدمتموها هي عدل القرآن وهي الوحي لربما غير المدون بين الدفتين المصحف الكريم. بداية أسألكم عن موقف أئمة أهل البيت من زيارة الإمام الحسين، على اعتبار أن الكثير يشكلون بأن شد الرحال إلى الإمام الحسين فيه إشكال شرعي، وكذلك لربما فيما يتعلق بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أئمة أهل البيت. فيما يتعلق بالإمام الحسين، موقف أئمة أهل البيت من زيارة الإمام الحسين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من هنا أقدم واقعا تعازي الكبيرة والعظيمة لشهادة سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقول لأتباعه ومحبيه وللمسلمين جميعا عظم الله أجوركم بمصابنا ومصاب بمصابنا بمصاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. قد يقول قائل: سيدنا، لماذا هذا البحث الآن بعد أن انتهت هذه المناسبة؟ الجواب أعزائي في كلمة واحدة، أنه لم تنتهي هذه المناسبة ولن تنتهي هذه المناسبة. البعض يتصور أن قضية الإمام الحسين قضية مرتبطة بأيام معدودة نعيشها في مناسبة معينة وتنتهي. أعزائي، من الحقائق التي لا بد أن يلتفت إليها كل مسلم ويلتفت إليها خصوص أتباع مدرسة أهل البيت، أن الإمام الحسين هو شعار مدرسة أهل البيت. واقعا نحن نعتقد أننا إذا أردنا أن نرفع شعارا، هسه قد يأتي بعض هؤلاء أنصاف المتعلمين يقول: انظروا إلى السيد الحيدري يقول أن شعارنا هو الحسين وليس شعارهم هو التوحيد، لأننا نحن نعتقد أنه بالحسين وبمن عرف الحسين يعرف الله سبحانه وتعالى. من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. نحن عندما نقول الحسين شعارنا، باعتبار أن الحسين هو الأطروحة الكاملة للرسالة السماوية للإسلام، ومن هنا ورد حسين مني وأنا من حسين. على أي الأحوال، أنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية. إذن أعزائي، قضية زيارة الإمام الحسين ليست مختصة بهذه المناسبة، وإنما هذه الزيارة نحن نجد أنها موجودة، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوها، ما من مناسبة إلا وهناك زيارة مخصوصة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولعله هذه من الاستثناءات واقعا عن باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أنه سواء كانت تلك المناسبة مناسبة حزن أو مناسبة عيد أو مناسبة سرور أو مناسبة دعاء من زماني أو مكاني، إلا وللحسين ماذا؟ حضور في تلك المناسبة. وهذا يكشف عن أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا من قضية الحسين ومن نهضة الحسين ومن ملحمة عاشوراء، ومن ملحمة عاشوراء. طبعا هذا التعبير أنا أستعمله، وإن شاء الله أدعو أن أوفق أن أقف عند هذه القضية، لأنه أحد من أهم القضايا، أو هناك كثير من التساؤلات تطرح أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ألم يكن عارفا بالكوفة وبأوضاع الكوفة؟ ألم يكن عارفا بقوته وقدرته وأنه سوف يتبعونه أو لا؟ لماذا وهو جاء إلى الجهاد والقتال والوقوف أمام بني أمية جاء بالعائلة معه؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ أعزائي واقعا، فقط إذا يسمح لي المشاهد الكريم، واقعا يمكن قراءة هذه النهضة المباركة، هذه القضية يمكن قراءتها من زوايا متعددة، ومع الأسف الشديد إلى الآن لم تقرأ إلا من بعض الزوايا دون البعض الآخر. يمكن قراءة هذه النهضة وهذه الحركة المباركة من الزوايا الفقهية محضا، ومن هنا تطرح تساؤلات: ألم يكن هذا إلقاء في التهلكة وهو يعلم أنه سوف يستشهد؟ هذا إلقاء في التهلكة، ما هو؟ هذه الزوايا أو بعض الزوايا الفقهية. وهناك زوايا عقلية أو زاوية عقلية يمكن أن ينظر إلى هذه القضية. من أقول عقلية مقصودي البعد العقلائي من السياسي والاجتماعي والقوة العسكرية وغير ذلك. من المنطقي أنه عندما يجد أنه هو لا يتجاوز عدده 100، هو وأبناء وأصحابه وأهل بيته، في مقابل لا أقل الأقل الأعداد 4000، يعني 1/40. أعزائي، من المنطقي أن الإنسان عندما يجد أنه لا يوجد هناك توازن في القوة أن يدخل في مثل هذه المعركة؟ هذا منطقي أو ليس كذلك؟ ولذا جملة أشكلوا، قالوا بأنه أساسا لماذا أن الحسين مع أنه كان يرى أن موازين القوى بصالحه أو ليس بصالحه، ومع ذلك ماذا أقدم على ذلك؟ ولكنه هناك زاوية ثالثة لابد أن تقرأ، وهذه الزاوية هي المغفول عنها في كلمات كثير ممن طرح هذه القضية، وهي زاوية الحب الإلهي والعشق الإلهي. ولذا ذكر أهل المعرفة أن للعقل أحكام وللحب أحكام
للقلب أحكام
وللقلب أحكام. وإلا لا أريد أن أقف عند هذه القضية لن يأتي وقتها المناسب. مهم، هذه قضايا لابد أن تطرح، وأنا أتصور أننا الحق والإنصاف أدعو من هنا جميع أولئك الذين يعتنون ولهم ارتباط بقضية الحسين، سواء كانت من الفضائيات، من القنوات، من المواقع، من الخطباء، من أهل المنبر، من أهل العلم، من الذين يتكلمون، واقعا أن يأتوا ليقرأوا هذه النهضة. واقعا هذه النهضة تتجدد كلما أردنا، إذا أردنا أن يتجدد الإسلام. لا يمكن للإسلام أن يتجدد إلا أن تتجدد ماذا؟ النهضة الحسينية بقراءات جديدة مع بقاء أصولها وثوابتها التي لا تتغير. المهم أعزائي، في هذه الليلة لا أريد أن أدخل في هذه المحاور لأنها محاور أساسية، ونحن حديثنا في الأطروحة المهدوية أو مطارحات في العقيدة، ولكن كما يقال بعض التساؤلات أستمع إليها هنا وهناك بودي أن أقف عندها. النقطة الأولى التي لا بد أن أشير إليها إجمالا، وهي أنه أساسا نحن نجد أن هناك التركيز على زيارة الإمام الحسين. من هنا قد يأتي هذا التساؤل، وهو أنهم يا شيعة أهل البيت، يا شيعة أئمة أهل البيت، هل عندكم دليل يستند معتبر صحيح يمكن الاستناد إليه لإثبات هذه الدعوة وأنكم تزورون الإمام وتعطون لها هذه القيمة
الأهمية.
وهذه المنزلة وهذه الأهمية، أو أنه لا درجتم وهذه عادة وأنه جاءت من فلان قوم أو فلان
تقليد.
جماعة تقليد، فأنتم أيضا تقومون بهذا العمل. أعزائي، أحاول في هذه الليلة بقدر ما يسعني الوقت، أحاول في هذه الليلة أن أقف عند النصوص الصحيحة. وهنا أيضا أدعو أعزتي جميعا الذين يهتمون بهذا الشأن، عندما يريدون أن ينقلوا رواية أو يريدون أن يستندوا إلى نص يتعاملوا معه تعامل منطقي ومتعامل علمي من حيث السند ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الدلالة والمتن وفقه ذلك الحديث. في هذه الليلة أحاول أن أقف عند رواية واحدة سندا ودلالة، لأنه الوقت لا يسع أكثر من ذلك. الرواية أعزائي واردة في أصول الكافي، وأنتم تعلمون أن الأصول الكافي من الكتب المعتبرة عندنا، وعندما أقول من الكتب المعتبرة لا يتبادر إلى الذهن أننا نعتقد أن كل ما وارد فيه ما هو صحيح، لا ليس الأمر كذلك، مرارا أشرت إلى هذه الحقيقة. الرواية أعزائي، هذا كتاب أمامكم، كتاب الفروع من الكافي أعزائي، كتاب الفروع من الكافي لثقة الإسلام الكليني الرازي المتوفى سنة 329 من الهجرة، كتاب الحج والجهاد والمعيشة، تحقيق قسم إحياء التراث، مركز بحوث دار الحديث أعزائي، الطبعة الأولى. أشير أيضا إلى الكتاب، كتاب الحج باب فضل، أعزائي التفتوا جيدا، كتاب الحج باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين. الرواية في باب، أيضا أشير إلى الباب أعزائي حتى يلتفت الأعزة، كتاب فضل زيارة أبي عبد الله، الباب رقم 232. الرواية وردت هنا بسندين، وأين؟ في أصول الكافي. قال محمد بن يحيى فلان وفلان وعلي بن إبراهيم. هذا السند صحيح، أو هذه الرواية لها سند صحيح أو ليس لها سند صحيح. بعد ذلك ستأتي أهمية هذه الرواية بالخصوص. أعزائي التفتوا جيدا، هذه الرواية التي سنقرأها، خلي أبدأ أنا أقرأ بعض مقاطعها لتعرفوا أهميتها. الرواية استأذنت على أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فقيل لي أدخل، فدخلت، القائل منه معاوية بن مهاب، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية. هذا الاصطلاح أعزائي اصطلاح خاص، يعني بالنص على الإمامة، الوصية يعني الله رسول الله أوصى الأمة بنا، وخصنا بالوصية يعني أوصى الأمة منا مو بمحبتنا بل بالإمامة والسياسة، ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي. ومن هنا تأتي أهمية ماذا؟ هذه سند هذه الرواية. وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. الإمام أين دي يقول هذا الكلام؟ التفتوا جيدا، ذيل الرواية يبين، يقول فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء،
في حالة سجود.
إذن في حال السجود الإمام سلام الله عليه، القائل يقول، الذي دخل على الإمام ابن وهب يقول بأنه ماذا؟ رأيته يدعو بهذا الدعاء وهو في حال السجود. إذن القضية قضية أساسية مهمة، أن الإمام مهتم بها. يقول وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، بعد اغفر لي ولإخواني، أسأل أن لا أقف عنده، ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين. الإمام الصادق في سجوده يدعو لزوار من قبر الإمام الحسين. إذن القضية واقعا تستحق أن نقف عندها أو لا تستحق؟ بخصوص من؟ بخصوص الإمام الحسين. هسه الآن لا أريد أدخل لماذا فقط الإمام الحسين، لعله إن شاء الله تأتي الإشارة لذلك. من هنا لابد أن نقف عند سند ماذا؟ عند سند هذه الرواية. بعض أعلامنا قالوا بأن ما ذكره الكافي في كتابه من حيث السند لا غير معتبر، وسأشير إليه. ولكنه هذه الرواية أعزائي لها أسانيد متعددة، قلت هذا المنهج الذي لابد أن نلتفت إليه الأعزاء، لها أسانيد متعددة، بعض أسانيدها فيها مجاهيل وبعض أسانيدها معتبرة. ماذا؟ معتبرة من حيث السند. التفتوا لي أعزائي، بعضها مجهولة بعض الأسانيد، المتن واحد ولكن الطرق ما هي مختلف. وكم له نظير إذا تذكروا الأعزة، نحن نقلنا أحاديث سابقة، افترض نفس حديث الغدير، قلنا بعض الطرق حديث ماذا سنده ضعيف، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك طريق، وناقشنا البخاري على هذا يتذكر المشاهد. من هنا التفتوا لي جيدا، من الأعلام الذين أصروا على صحة ما ورد فيها ما ورد في كتاب روضة المتقين تأليف العلامة المولى محمد تقي المجلسي، وهو والد صاحب البحار الذي هو الشيخ محمد باقر المجلسي، في توثيق قسم التحقيق دار الكتاب الإسلامي. هناك أعزائي في الجزء التاسع من هذا الكتاب، التفتوا لي جيدا، في الجزء التاسع في شرح روضة المتقين، في شرح من لا يحضره الفقيه في كتاب الحج زيارة النبي والأئمة، أنا بودي أن يلتفت الأعزة، قال وروى الكليني.
أين الرواية؟
في الرواية وروى الكليني بسندين قويين. إذا الكليني له ماذا؟ طريقان، إسنادان قوية. والعلامة محمد تقي المجلسي، العلامة الكبير محمد تقي المجلسي، يقول سندان قويان معتبران. هذا أولا. إذا ما ورد في فروع الكافي وإن لم يوافق عليه بعض الأعلام كما سأقرأ، إلا أنه علم كالشيخ محمد تقي المجلسي يرى ماذا؟
قوة
هذا السند. الأمر الثاني التفتوا، والمصنف
يعني
منو؟ يعني الشيخ الصدوق في كتابه، في صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، والمصنف في الصحيح عن معاوية بن وهب. إذن ما ورد في الكافي سنده ماذا؟ يقول قوي، ويقول البعض ماذا؟ ليس بقوي، ولكنه ما يرتبط بسند الشيخ الصدوق سند ماذا؟
صحيح
كما يصرح من؟ والرواية هذه، قال استأذنت على أبي عبد الله فقيل لي أدخل، فدخلت فوجدته في مصلى في بيته، فجلست حتى قضى صلاته وهو يناجي ويقول يا من خصنا بالكرام. نفس النص الذي قرأناه قبل قليل. التفتوا لي جيدا أعزائي، التفتوا لي جيدا. هسا قد تقول سيدنا بعد الرواية وين واردة؟ أعزائي الرواية واردة في كتاب كامل الزيارات، كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي المتوفى 368 من الهجرة، يعني قريب من عصر الغيبة الصغرى، تحقيق نشر الفقاهة. أنا فقط أشير إلى مقدمة هذا الكتاب، انظروا ماذا يقول. أما شخص ابن قولويه فهو من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، اتفقت الكلمة أنه من كبار ثقاتي وأجلائي علماء الطائفة. مهم عندي في صفحة 37، انظروا ماذا يقول هو ماذا يقول. يقول ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، يعني عن غير أئمة أهل البيت، إذا كان فيما روينا وقد علمنا، إلى أن يقول لكن هذا الذي نقلته، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، يعني كل ما نقلته في هذا الكتاب
من الثقات،
هو من الثقات لا أقل في نظر من لا أقل في نظري
ابن قولوي.
ابن قولوي صاحب كامل الزيارات. هسه لا أريد أن أدخل في البحث أنه هذا الكلام أي قدر يعتمد عليه أو لا يعتمد، هل أنه كل الرجال بعض، ألا أنا أريد فقط أن أنقل شهادة من؟ شهادة أيضا هذا الرجل ينقل الرواية في الباب 40، هناك الرواية طويلة الذيل في الباب 40 دعاء رسول الله وعلي لزوار الحسين، الرواية أعزائي 336، اللهم من خصنا بالكرامة. إذن من حيث السند عندنا الرواية ما هي؟ الرواية معتبرة. نعم، العلامة المجلسي، يعني المجلسي الابن للمجلسي الأب، في كتابه مرآة العقول دار الكتب الإسلامية عندما يأتي إلى الروايتين التي ينقلهما يقول فيه سندان كلاهما مجهولان. من يقول؟
المجلسي
الثاني الابن، وإلا الأبن الأب ماذا يقول؟ يقول سندان قويان. ولو فرضنا أن السند أيضا هنا ضعيف، فهناك ماذا عندنا؟ من لا يحضر صاحب، من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق، السند ماذا عنده؟ صحيح. ثم أعزائي التفتوا لي جيدا إلى هذا الأصل الذي سأشير إليه وإن كان يأخذ وقت ولكن مهم جدا أعزائي، وهو أنه رأيت وسمعت وقرأت مرارا أنهم يقولون أن سيد الحيدر ينقل روايات من كتب الشيعة ولكن لا يشير إلى أسنادها، وعندما نراجع السند نجد أن السند ماذا؟ ضعيف، ولا نعلم لماذا أنه يستند إلى روايات ضعيفة السند في كتبه. أعزائي هؤلاء واقعا أنصحهم بأن يرجعوا أو يراجعوا منهجي كاملا أنه على أي الروايات أستند وما هو منهجي في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. سأشير أعزائي هنا إلى قاعدة من القواعد التي أنا أستند إليها في قبول الرواية وعدم قبول الرواية، وهذا الأصل إذا استندنا إليه سوف يكون نافعا في موارد كثيرة، يعني باب ينفتح منه ألف باب. ما هو؟ وهو أنه قد تكون هناك رواية، افترض كهذه الرواية التي قرأناها، قد تكون هناك رواية بحسب السند ماذا؟ ضعيفة، ولكنه عندما نأتي إلى المتن يكون المتن صحيحا وإن كانت السند ماذا؟ ضعيف. قد يقول لي قائل سيدنا هذه معجزة، هذه كيف يمكن أن يكون السند ضعيفا ولكن المتن ماذا؟
صحيح.
صحيح. أعزائي عندما نأتي إلى المتن افترضوا أن المتن فيه فقرتان أو ثلاث فقرات أو أربعة أو خمسة أو عشرة، إذا فرضنا أن الفقرة الأولى وردت في رواية صحيحة السنة وأن الفقرة الثانية وردت في رواية أخرى صحيحة السنة وأن الفقرة الثالثة وردت في رواية ثالثة أيضا صحيحة السنة، إذن هنا هذه الفقرات الثلاث التي اجتمعت هنا وتفرقت هناك هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنه صحيح هنا هذا السند الجامع للفقرات جميعا ضعيف، ولكن كل فقرة فقرة منها ما هي؟
صحيح.
صحيحة. هسا أريد أن أطبق القاعدة، يعني أريد أن أقول افترضوا أن هذه الرواية هنا ماذا؟
ضعيفة.
أعزائي أنا عندي استعداد أي فقرة من فقرات هذا الحديث إذا طالبني أحد أن أأتي إلى الفقرة أقول الفقرة الأولى هذا السند إذا كان ضعيف هناك سند آخر يثبت الفقرة. وأعزائي هذه القاعدة إذا تمت عند ذلك نفهم زيارة الجامع. زيارة الجامع قد يقول قائل هسه الرواية أنا عندي صحيحة مقبولة وتامة، ولكن لو جاء قال مو تامة نقول جيد جدا، تعالوا نقسم زيارة الجامعة إلى 100 فقرة، نقول الفقرة الأولى توجد رواية أولى، وهكذا زيارات أخرى حتى زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء قد يقول قال سيدنا لا سند له، جيد أقول جدا جيد، تعالوا فقرة فقرة نحاول أن نقف لنرى أنها صحيحة أو غير صحيحة. لا يقول لنا قائل سيدنا هذا المنهج واقعا لم يعهد عندنا. نقول جيد، أنا دا أتكلم، هذا المنهج أولا مقبول عندنا ومعهود عندنا، وثانيا معهود عند القوم، وهذا مهم عندي.
يعني الذي أحسنتم، الذي يشكل هو
جزاك
مقبول.
الله أحسنتم. هذا المنهج مقبول عند من؟ عند أعلام أهل السنة، وعند أولئك الذين يعتبرهم علماء أهل السنة. يقولون قد تكون الرواية من حيث السند ضعيفة، ولكن من حيث المتن ماذا؟
قوية،
صحيحة، صحيح، ومقبولة. من يقول هذا؟ التفتوا لي أعزائي، لا أريد أن أطيل، يظهر اليوم راح ينتهي بحثنا فقط في السنة.
في السنة
أعزائي، هذا كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الألباني، اللي هو أحد الأعلام اللي لا يشق له غبار في مسائل الجرح والتعديل. المجلد الخامس، هناك ذيل الحديث 2293. يقول من علامات المهدي: من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه عزاه السيوطي في الجامع وقال المناوي فيه ضعف. من قال؟ العلامة المناوي صاحب فتح القدير، قال الرواية فيها ماذا؟
ضعف.
انظروا تعليق العلامة، من؟ العلامة الألباني. يقول: وأقول لم يتيسر لي حتى الآن الوقوف على إسناده، إلى الآن ما صار لي وقت أحقق، ومع ذلك فالحديث عندي صحيح. عجيب،
لأن مضمونه،
التفت، لأنه جاء مفرقا في أحاديث. هذا الحديث بكم؟ خمس فقرات، عشر فقرات. جيد، هذا الحديث ضعيف، ولكن الفقرة الأولى، ولذا يقول: أما أنه من أهل البيت، الفقرة الأولى، فلأنه فيه ثلاثة أحاديث: الأولى من حديث أم سلمة، الثانية من حديث علي وهو صحيح، الثالث من حديث أبي سعيد وهو صحيح. وأما صلاته بعيسى، من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه، ففيه حديث جابر. وأما وأما وأما، إذن ماذا فعل؟ قطع الحديث، فقر الحديث، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، الفقرة الرابعة، ثم ماذا؟
ثم جمع تصحيحات،
ثم جمع تصحيحات، فانتهى إلى أن السند وإن كان ضعيفا ولكن المتن ما هو
قوي.
وهذا نفس الذي فعله أيضا ابن تيمية. ابن تيمية ماذا فعل؟ إذا يتذكر المشاهد الكريم في الحلقات الماضية في حديث الغدير، قال: أما أصل المطلع، أصل الحديث، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فقال اختلف فيه، وأما الزيادة فهي مكذوبة. هذا معناه أنه ماذا؟ فقر الحديث، قسم الحديث. ولذا تجدون أن العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الرابع، صفحة 343، هذه عبارته، قال: وجملة القول إن حديث الترجمة حديث صحيح بشطرين، بل الأول منه متواتر، يعني دون الثاني. هذا معناه أنه ده يقطع،
قسم.
ماذا؟ قسم. وعندي شاهد أوضح من ذلك كثير. هذا كتاب أعزائي قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه، على سياق رواية أبي أمامة، مضافا إليه بقلم محمد ناصر الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن. هناك ينقل هذه الرواية، فبعد أن ينقل الرواية الآن بيودي أن الأعزاء يلتفتوا. يقول صفحة 9، يقول: فوجدته ضعيفا لا يمكن الاعتماد عليه وحده. بس هذه الرواية أعزائي، بودي أن المشاهد الكريم ينتظر معي قليلا، ينتظر معي قليلا حتى يتضح. هناك بعد أن ينقل الرواية يفقرها إلى 49 فقرة. الرواية ما هي؟ طويلة جدا،
طويلة.
يقول: إذا نظرنا إلى السند في هذه الرواية فهي ماذا؟ فهي ضعيفة،
ضعيفة.
ولكن هذه الرواية في صفحة 6 يقول: تشتمل على أمور كثيرة
تشتمل تحذير أمته من الدجال وصفه إياه، لم يصفه نبي قتله قتل عيسى وغير ذلك من الحقائق المتعلقة بمسيح الهدى ومسيح الضلالة. يقول هو بها معارف، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل أيها العلامة الألباني؟ يقول نعم، الرواية بهذا السند اللي جمعت 49 فقرة ضعيفة،
ضعيف، لكن التفاصيل فيها قوة
واحدة واحدة. ولهذا هذا الكتاب كله يتكلم عن تفقير الرواية. يقول أما الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية، وينتهي لعله إلى 90% من فقرات الحديث، يقول كلها ماذا؟
صحيح.
إذن لا يأتي القائل يقول لي سيدنا أنت تنقل رواية وهذه الرواية تشتمل على 4 فقرات، تستند إلى فقرتين أو 3 وتقول الفقرة الرابعة لا أعتني بها، هذا أي تبعيض هذا؟
أما تقبلها بكاملها.
أحسنت عزيزي، أحسنت أستاذ علاء، إما تقبلها جميعا وإما ترفض. الجواب لا، ليس بالضرورة إذا قرأت رواية وفقرتها، إذا كانت الرواية كلها صحيحة، إذا كان السند صحيحا فكلها ماذا؟ صحيحة. أما إذا كان السند ضعيفا أخذ تلك الفقرة التي يوجد في سند آخر. فائدة، التفت جيد. طبعا العلامة الألباني يصرح في هذا، التفتوا لي جيدا ماذا يقول. يقول فوجدته ضعيفا لا يمكن الاعتماد عليه وحده، يعني هذا الحديث، خصوصا في مثل هذه الأمور الاعتقادية اليقينية، ولكنني تبينت لأول نظرة ألقيتها على متن الحديث أن كثيرا منه صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. إذا مفرد
لذلك صحح المتن،
بل صحح. يقول وإن كان السند ضعيف إلا أن المتن ماذا؟ صحيح. إلى أن يأتي ويقول من هنا فقط تخريجها كلها على أسانيدها، إلى أن يقول فتبين لي بعد هذه الدراسة الدقيقة أن الحديث بجميع فقراته إلا قليلا منها هو من الصحيح لغيره. فإذا لا يقول لنا قائل، يقول الألباني، الألباني تناقض، قال الرواية ضعيفة ولكن في مكان أخرى ماذا قبل متنها. لا لا لا، ماكو تناقض. وكذلك عندما ينقل السيد الحيدري الرواية لكم، لا تقولون أن هذه الرواية التي نقلها من أصول الكافي أو من فلان كتاب أو من فلان أو من البحار هذه رواية ضعيفة السند. أعزائي اطمئن أن المقطع الذي أشرت إليه يوجد في روايات أخرى ماذا؟
صحيحة.
وهنا أريد أخذ نتيجة أساسية أستاذ علاء، وإن كان
حول الرواية،
بين بلدي أتكلم في السند، حول الرواية والقاعدة العامة، قلت هذا باب ينفتح منه لي 1000 باب وقعا، وهو أنه سيدنا أنت تنقل روايات من كتب السنة، تنقل رواية من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من مسند أحمد، وتأخذ فقرة واحدة منها وتترك ماذا؟ الفقرات الأخرى. أي استدلال هذا؟ تلك قسمة ضيزة، هذا يجعل الحديث عظيم، يأخذ ببعض. هذه الرواية إما صحيحة تأخذها جميعا وإما ماذا؟ ضعيفة لا تأخذها. لماذا هذه الرواية إذا كانت مشتملة، افترضوا على فقرة فيها فضيلة لعلي وعلى فقرة فيها فضيلة لشخص آخر، لا أريد أذكر الأسماء، لفلان وفلان، تمام؟
تأخذ ما
أنا أخذ ما ينفعني وتترك هذا تبعي. الجواب لا، هذه الفقرة التي أخذها هي حجة علي وعليكم. لماذا؟ لأن فيها إجماع بيني وبينكم، وأمتي لا تجتمع على ضلالة، وعندي رواية، عندي صحيحة تدل ماذا؟ على صحة. أما ما نقلته في الفقرة الثانية يوجد ما يدل على صحتها أو لا يوجد؟
لا يوجد حجة إجماع،
لا يوجد إجماع، فهي حجة عليك وليست حجة ماذا؟
عليك،
وليست حجة عليك. ما أدري، واضح المنهج العلمي اللي لابد أن يستعمله ويستند إليه،
منهج التفكيك،
واقعا منهج التفقير إن صح التفعير، منهج التفكيك، ولكن مو المنهج التفكيكي اللي لا يذكره البعض، بل منهج تفقير النص وجعله فقرة، منهج تقسيم النص إلى فقرات وإلى وإلى. وعلى هذا الأساس يتضح لنا أنه لماذا أنه نحن عندما نقرأ رواية من الآخر، هذه الرواية من الآخر نأخذ فقرة منها ونترك الباقي. لماذا؟ لأن الباقي ليس حجة علينا، هذه حجة ماذا؟ حجة عليكم. إذن انتهينا إلى هذا الأصل المهم، وهو أننا لماذا أولا ننقل روايات من كتبنا، وإن كانت عندما يرجع موجدت بعضهم، واقعا أنا ما أدري أتأسف لهم أنه يا ليت أنهم
يعني
كانوا
لم يقرأوا هذا المنهج،
لم يقرأوا، لا لم يقرأوا، ليسوا من أهل القراءة واقعا، وليس من أهل التدبر، وليس من أهل العلم واقعا. أنا أستحي أن أسميهم، ولكنهم أنصاف المتعلمين هؤلاء، لا يعرفون القواعد، فقط يروح يأخذ لي كتاب العلامة المجلسي يقول انظروا 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 العلامة قال مجهول. أيها البائس، لا 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 عبارة أخرى عندي، أنت الآن لو تأتي وتتعلم منهجنا وقواعدنا وبعد ذلك ماذا تتكلم؟
لا، هو يجهل بمنهجه
واقعا، لا يعرف قواعد العلامة الألبان، هذه قواعد العلامة الألبان. إذن أعزائي، أنتهي إلى هذه النتيجة الخطيرة والمهمة والأساسية، أن هذا الحديث، أن هذا الحديث أنا معتقد أولا أنه صحيح السند، لا أقل، يوجد سندان صحيحان لهذا الحديث، وإذا لم يكن فلا أقل أعتمد على القاعدة التي أشرت إليها، وهي أنه أفقر الحديث، وكل فقرة فقرة من الحديث أستند إليه. جيد، إذا تم هذا، عندي وقت أتكلم؟
اتفضل.
إذا تم هذا نأتي إلى قضية الزيارة.
إذن نعيد حبذا لو تعيدون أصل الحديث.
هسأل الآن، بلي
هو الزيارة.
إذن الآن أأتي إلى قضية ماذا؟ الزيارة. قلتم أنه يوجد دليل أو لا؟ الجواب في هذه الرواية الصحيحة السند، أعيد، الصحيحة السند لا أقل، ببيان العلامة المجلسي الأول الأب الشيخ محمد تقي المجلسي، العلامة المجلسي الكبير، قال بأنه في الكافي سندان قويان، وعن الصدوق سند ماذا؟ صحيح.
صحيح.
أعزائي انظر ماذا يقول الإمام سلام الله عليه، وهو أين؟
في السجود.
وهو في السجود، قال عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم، التفتوا جيدا إلى الرواية، خلي أقرأها، اللهم قال ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يدعو الإمام، إذا كانت الزيارة بدعة أو كان غير مأمور بها أو ليست مستحبة ومطلوبة واقعا، هل أن الإمام يدعو لزوار الحسين أين؟ في سجوده.
ليس فقط يقر عملهم، وإنما
يدعو لهم. التفت جيدا، هذه العبارة الأولى، يقول الذين أنفقوا أموالهم، إلى أن يقول قال إنما فعلوا ذلك، التفتوا إلى العبارة، إجابة من؟ هؤلاء شيعتنا، إجابة منهم لأمرنا. لا أريد أن أدخل الآن البحث الفقهي، أريد أبحث القضية من الزاوية الفقهية، أن هذا الأمر على نحو الوجوب، أو أن هذا الأمر على نحو ماذا؟
الاستحباب.
اطمئنوا، أقول أنه زيارة الإمام الحسين واجبة في الجملة، تفاصيلها في محل آخر، هسه بأي بيان هذا بحثه في محل آخر، الآن ما أريد أدخل، لا 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 يستغرب السائل، لا أقل، سنتكلم على كلام المشهور الذي يقول أنه من المستحبات الأكيدة التي لا مجال للكلام فيها. التفتوا جيدا، هذا المقطع الأولي، قلت ماذا نفعل؟ نفقر الحديث.
نفقر الحديث.
المقطع الثاني، أن زيارته، حتى تعرفون أهمية زيارة الإمام الحسين، أن زيارة الإمام الحسين، من أراد أن يدخل السرور، التفتوا جيدا، من أراد أن يدخل السرور على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين فمصداقه زيارة الحسين عليه السلام. رواية ماذا نقرأ؟ رواية صحيحة السند. لا يقول لي قال التفتوا إلى الجار قال وسرورا أدخلوه على نبيك. هسه لا أريد أن أستفيد أنه من لم يزره يعني ماذا يعني أدخل الأذى، لا 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 أبدا، مهم لم يدخل ولا لا لا أتصور أن عاقلا لا يريد أن يدخل ماذا
السرور
على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين. الأمر الثالث ما هو الطريق لأن نبر الأئمة؟ أن ينبغي على الابن أن يكون بارا
بوالده
بأبيه بأمه. ما هو الطريق لأن نبر أئمتنا أن نكون أبرار بارين بمن؟ بالأئمة أولا. وما هو الطريق لأن نحصل على ثواب الله؟ الإمام سلام الله عليه التفتوا جيدا يقول إنما فعلوا كل ذلك، التفتوا جيدا، قال وأشخصوا أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا. إذن الطريق لبرهم ما هو؟
ها؟ الشخوص إليه،
الشخوص إليه، زيارة الإمام الحسين، ورجاء لما عندك لله في صلتنا. يريدون الثواب العظيم ولكن طريقه يمر من ماذا؟ أن يصلونا هذه الصلة، صلة الرحم واقعا. أليس الله أعطى ثواب عظيم على صلة الرحم؟ هذه من أهم مصاديق صلة رحم ماذا؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأمر الرابع أعزائي، لا لأن الوقت بدأ يتداركني، الأمر الرابع،
أنا الليلة سمحت السيد لن أعطي وقتا للمتصلين.
كم دقيقة ولو في الأخير؟
الليلة القادمة إن شاء الله نعدهم بأكثر
جيد من جيد. إذن ننتهي إن شاء الله.
تفضل إن شاء الله.
الأمر الرابع التفتوا لي جيدا، الأمر الرابع ما هو؟ وهو أنه ما هو الطريق لأن يكون الإنسان مشمولا لدعاء الأئمة؟ يعني بينك وبين الله أنت تريد أن يدعو لك فلان وفلان من الأولياء من العلماء، لو سألنا أهل البيت قلنا سادتنا أئمتنا
ادعوا لنا،
لا ماذا نفعل حتى نكون
تدعون.
لكي تدعون، أحسنتم جزاكم الله خيرا، يعني ما هو الطريق؟
قدموا بين أيديكم صدقة.
أحسنتم. ما هي الصدقة؟ ما الذي نقدمها؟ ما هي ما الذي نقدم حتى تدعو لنا؟ قالوا زوروا الإمام الحسين فتكونون مشمولين ماذا؟ بدعائنا. انظر ماذا قال الإمام سلام الله عليه، راح أقرأ العبارة كاملة، قال اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا. إذا كان الأمر كذلك، إذا فعلوا فكافهم عنا بالرضوان، جزاؤهم ماذا؟ ورضوان من الله أكبر. طبعا بشرطها وشروطها، إذا صار وقت أبين. واكلأهم بالليل والنهار، احفظهم، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن. هؤلاء اللي يجعلون المفخخات ماذا في طريق زور، هؤلاء شياطين ماذا؟ شياطين الإنس، هؤلاء شياطين الإنس. تقول خل الإمام دعا لهم بأن يحفظهم، لماذا الله لم يحفظهم؟ لا، ومن قال أن هؤلاء كل واحد منهم يتمنى الشهادة في طريق ماذا؟ ومن قال أن هذا نقمة؟ بل هذه ماذا؟ من أكبر نعم الله.
وسيأتي الأربعين
بلي وسيرون بلي. قال وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. إلى أن يقول الإمام عجيبة هذا النص. هذا النص أعزائي، هذا اللي راح أقرأه لكم، هذا النص وارد تتم في وسائل الشيعة، تتمت هذا النص الذي قرأناه اللي هي رواية معاوية بن وهب، وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الرابع عشر في صفحة 413. قال: يا معاوية لا تدعه. تدع ماذا؟ زيارة الإمام الحسين. فمن تركه طبعا بلا عذر رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده، يعني قبر الإمام الحسين كان عنده قريبا. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة؟ مو فقط الإمام يدعو، الله يدعو له، ورسول الله يدعو له، وفاطمة تدعو له، والأئمة والعلي والأئمة يدعونه. أما تحب أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب 70 سنة؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يخرج وليس له ذنب فيتبع به، كما قلت بشرطها ماذا؟ وشروطها. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه بلا صلاة بلا صوم بلا حاجة يفعل المحرمات، لا 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 أبدا أبدا. تلك ولكن الإنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذا الإنسان زيارة الحسين تكون مانعة ماحية لكل ذنوبه. أما تحب هذه غدا، أما تحب أن تكون غدا ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن إلى هنا الأمر الرابع ما هو؟ وهو أن الإنسان إذا أراد أن يكون مشمولا لشفاعة، إذا أراد أن يكون يدعو له الأئمة ويدعو له تدعو له فاطمة ويدعو له رسول الله وتصافحه الملائكة بل يصافحه، فعليه ماذا؟ أن يزور من؟ أن يزور الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الخامس أعزائي، التفتوا لي جيدا، التفتوا لي جيدا. الأمر الخامس، ما هو الطريق لأن يكون الإنسان تدعو له ملائكة السماوات؟ أهل البيت قالوا الطريق يمر من زيارة ماذا؟ من زيارة الحسين. الرواية إذا تسمح لي أستاذ علاء، ما دام اليوم أعطيتني الوقت كله، بعد أن قرأ الرواية يقول: فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء. منو؟ الإمام المنصر. فلما انصرف قلت: جعلت فداك، والله لقد تمنيت أن كنت زرته ولم أحج في هذه السنة، يعني الحج المستحب مو الحج الواجب، له حساب آخر. فقال لي: ما أقربك منه؟ لا تنافي بينهما، أنت ذهبت إلى الحج والآن كربلاء ماذا؟ قريبة منك. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من إتيانه؟ ثم قال: يا معاوية لم تدع ذلك؟ قلت: جعلت في فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. أنا إنما لم أذهب إلى زيارة الحسين أو لم أهتم بزيارة
القضية
باعتبار لا أعلم، لا أعلم هذه القضية. لما يا معاوية لم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية، هؤلاء الذين ذكرتهم لك كانوا من سكان الأرض. يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. بينكم وبين الله بعد أنا أحتاج إلى تعليق من أحد. إذن أعزائي، ألخص حديثي جملة واحدة.
كان هناك الكثير من الأسئلة
واقعا. أعلم إن شاء الله غدا وعدنا الأعزائي إن شاء الله تعالى، وإذا تسمح كم دقيقة ندخل حتى أنه نأخذ مداخلات أستاذ علاء.
تفضل.
جيد. إذن أعزائي، أما زيارة الحسين برواية ما هي؟ صحيحة السنة. الآن لا أريد القضية متواترة عندنا، ما تحتاج إلى سند أعزائي، ولكن أنا أريد أن أتكلم مع الآخر. الآخر يقول أنتم عندما تقولون عندكم دليل على ذلك أو لا يوجد عندكم دليل، الجواب هذا دليل وهذا اعتقادنا في كلمات أئمتنا الذين هم عدل القرآن الكريم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك نكتة واحدة وأختم حديثي في هذا البحث، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك نكتة واحدة، يتذكر الأعزة في الحلقات السابقة قلنا أن آية المباهلة آية عظيمة في القرآن، يقول إذا اختلط عليكم الحق والباطل فأين الحق؟
مع الخمسة،
مع هؤلاء الخمسة، والحسين
واحد منهم
من هؤلاء الخمسة. بغض النظر عن آية التطهير وحديث الثقلة، آية المباهلة لا يوجد كلام أن الحسين ماذا؟ منهم، أبناءنا وأبناءهم. إذن الحق مع من؟ الحق مع الحسين، وهذا بحثه إن شاء الله تعالى بعد
إن قام وإن قعد.
قلت لكم عشرات الأدلة. إذن قضية الزيارة بالنسبة إلينا هذه أدلتنا، هذا دليلنا عليه برواية صحيحة وهذه آثار.
طيب أعزائي المشاهدين، صراحة أنا لم أرد أن ينقطع هذا البحث لكي نصل إلى نتيجة معينة منه، لذلك لربما اختصرنا كثير من الوقت المخصص لمداخلاتكم، لذلك أرجو من أعزائي المتداخلين أن يكون السؤال أولا في موضوع الحلقة، لن أفتح السؤال لأي موضوع خارج ما طرحه سماحة السيد، وأرجو من المداخلين الكرام أن يختصروا السلام والتحية والتسلية وما شابه ذلك ويدخلوا إلى صلب الموضوع. لا نحتاج أتصور إلى فاصل لكي نستمع المداخلات. معنا المداخلة الأولى، تفضل. تفضل. إذن نذهب بفاصل أعزائي المشاهدين، ظن الاتصال انقطع. أبو سامي من ألمانيا، تفضل أبو سامي.
السلام عليكم. أنا سأدخل في الموضوع، أليس
السلام.
خروج الإمام الحسين عليه السلام هو خروج العدل كله أمام الظلم كله على سيرة أباه في موقعة الخندق في المدينة حين قال الرسول خرج الدين كله أمام الكفر كله؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني بالنسبة إلى ما ذكره سيدنا أن تفريق الحديث، هل انتبه له البخاري ومسلم وغيره من كتبة الأحاديث في أوائل العصر الإسلامي؟ إلى يومنا هذا لم نسمع بهذا، وهذا المنهج خطير جدا ويجب تعليمه وتدريسه وتوضيحه للمسلمين، وشكرا لكم جزيلا.
شكرا لك جزيل الشكر أبو سامي. أبو عباس من العراق، تفضل أبو عباس. أبو عباس من العراق، تفضل. الأخ أبو عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عباس تفضل.
حبيبي أنا مصطفى، مصطفى.
تفضل أخي أبو عباس.
شكرا كمال
أخي. أترك السلام والتحية، سمعت السيد يحييك أيضا، تفضل بالمداخلة.
حبيبي ما أخي مدرسة بسلم علي والله، ونعزيم هذا اليوم إن شاء الله.
شكرا لأبي عباس، شكرا لك على هذه المشاركة. أبو يوسف من هولندا، تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم، أعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام، أعظم الله لك الأجر والثواب.
أستشهد من سماحة السيد،
تفضل.
قدم لنا في منهاج حول الغدير، أنه أعطانا مفهوم جديد في الغدير، أنه هنا ليس حجة الوداع وإنما حجة البلاغ. فهل أن الأمر الإلهي الذي صدر من الله سبحانه وتعالى إلى الإمام الحسين لا نغير اسم الثورة أو الفاجعة أو القيام، بل نعطي لقيام الإمام الحسين اسما تبليغيا من الله سبحانه وتعالى. أرجو توضيح هذا الأمر ولكم الشكر.
شكرا لك أبو يوسف، أعتذر عن المداخلات الأخرى، لم يبقى سيدنا سوى 3 دقائق، تفضلوا. أتصور أن القسم الثاني من سؤال أبو سامي حول تفقير الحديث كما
نعم
ذكرتم،
هل هذا المنهج جديد؟ الآن وقعاً، لا أريد أن أقول جديد لأنه قرأت من كتب العلامة الألباني هذا المنهج، ولكنه في كثير من الأحيان لا يلتفت إليه، يكون مغفول عنه. وأنا أتصور أن إذا استطعنا أن نستند إلى هذا المنهج نستطيع أنه كثير من المضامين الموجودة في الروايات الضعيفة السند نستطيع كثير من هذه المضامين نصححها من خلال ماذا؟ من خلال روايات أخرى، ومو بالضرورة أن يأتي بنفس اللفظ، وإنما قد يأتي المضمون بعبارات أخرى وببيانات أخرى. ولذا سوف ينفتح لنا باب مهم، وأنا أتصور أعزائي التفتوا لي جيدا حتى أشير أيضا إلى النكتة ما دام تفضل العزيز أستاذ علاء، وهو أنه عندما يقول البعض أنه كثير أو أكثر روايات أغلب روايات أصول الكافي صحيحة، مو يريد أن يقول بالضرورة أنها صحيحة ماذا؟ صحيحة من حيث السند، ولعله من حيث السند يكون فيها إشكال، ولكنه نقول معتبرة من حيث ماذا؟ من حيث المضمون. يعني هذه الرواية التي وردت في أصول الكافي وتضمنت الحديث 5 فقرات، نعم السند قد يكون ضعيفا، لأنه أنا وجدت أن كما قلت أن بعض أنصاف المتعلمين يذهبون يقول أن فلان عالم ضعف عندهم وهم يستندون إليها. عزيزي نحن نستند إلى الرواية مو باعتبار هذا السند، إما بسند آخر، وإما أنه توجد هناك فقرات في هذا الحديث، هذا الحديث له سند ماذا، هذه الفقرات لها أسناد وطرق صحيحة يمكن الاعتماد عليها.
طيب سمحت السيد، قبل أن تجيبوا على سؤال الأخ أبو يوسف حول اسم جديد لثورة الطف، يعني بما يتناسب مع الوحي القرآني،
يعني أحسنتم
اسم إلهي. أنا أسأل في المنهج، يعني هل يمكن أن يقوى مضمون الرواية بالقرآن أيضا؟
لا إشكال، ولكنه إذا اسمحوا لي، لأنه إذا مضمون جاء في القرآن بعد، هو أساسا نحن لا نحتاج ماذا؟ لا نحتاج إلى السنة. إذا المضمون جاء في القرآن، لا إحنا الكلام أنه إذا لم يأتي المضمون في القرآن ولكن جاء في رواية ضعيفة السند، فهل يمكن يوجد طريق لتصحيح ما في هذه الرواية الضعيفة السند أو لا؟ وجدتم أن العلامة الألباني قال نعم يمكن إذا فقرنا الحديث، وهذا التفقير كان الفقرة الأولى أو الثانية منه ماذا في سند آخر صحيح معتبر.
يعني قد يقوم بعض الوضاعين بجعل بعض المضامين الصحيحة إلى جانب مضامين،
وهذا الذي هذا المنهج ينفعه. وعند ذلك لماذا أحسنتم عندما يضع نحن نستطيع كاملا الرواية ماذا
أن نفككها،
كاملة نقول هذا صحيح من السمين وإن كان السند صحيح. طبعا لا أريد أن أدخل الآن القاعدة الجديدة غدا سأشير إليها، وهي أن قد يكون السند صحيحا ولكن ليس بالضرورة أن كل ما ورد في الروايات في المتن ماذا معتبرا، وهذا غدا إن شاء الله أبين للأعزاء.
طيب اسم جديد لثورة الإمام
إن شاء الله غدا، إن شاء الله أعده أنه أأتي من الروايات وأبينها له.
أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة، أشكر سماحة آت الله سيد كمال الحيدري، ملتقانا في ليلة الغد إن شاء الله بمثل الساعة التي بدأنا بها، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.